السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الهام الذي تحت عنوان كلام في السياسة الشرعية. فدين الله سبحانه وتعالى لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. لا أريد أن أتقدم بالكلام بين يدي والدي فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وعلمه، فأقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ علاء وبأعزائنا المشاهدين والمشاهدات على يعني الذين تصل إليهم قناة الرحمة سواء عبر القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات أو حتى عبر الإنترنت. سلامنا لجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات في كل مكان من الأرض.
كلمة سياسة أحيانا حينما يسمعها الناس خصوصا من المشايخ والدعاة يتعجبون ويستغربون، لأن الكثير يفهم أن السياسة لا علاقة لها ولا دخل لها بالدين. فأنا أريد ابتداء أن أتعلم مع المشاهدين ما معنى كلمة سياسة، ولماذا اخترت هذا البرنامج كلام في السياسة الشرعية.
بارك الله فيك
وإياك دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة
وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنا لا أريد أن أخوض في المعاني اللغوية للكلمات.
نعم.
والاشتقاقات، وهل الكلمة عربية فصيحة أم أنها معربة، لأن هذا لا يعني المشاهدين والمشاهدات في كثير، ولكن نريد أن نتكلم عن السياسة الشرعية وعن السياسة العادية وعن الفارق بينهما، ولماذا اخترنا هذا الموضوع لنتكلم فيه. وأنا أصريت على أن يكون عنوان الحلقة كما تعلم أو عنوان البرنامج كلام في السياسة الشرعية.
نعم.
وكان لي مآرب في اختيار هذه الكلمات.
نعم.
أولا كلام، لأننا لا نحتكر الحق.
نعم.
يعني نحن سنتناقش.
نعم.
وسنعرض أفكارا ورؤى للمشاهد أن يقبل وله أن يرفض وله أن يناقش.
نعم.
فنحن لا نقرأ نصوصا ولا نؤكد على أمور قطعية مجزوم بها. لكن سنحاول بقدر إمكاننا وبفضل الله وتوفيقه أن نعرض ما نراه حقا ونظنه ونعتقده حقا وصدقا.
نعم.
الأمر الثاني، أنني يعني أصررت على أن تورد كلمة الشرعية، لأن كلمة السياسة عند الناس أصبحت ينظر إليها بمنظور قبيح. حتى أن بعض الناس كما قلت لك قبل التسجيل أو قبل الخروج على الهواء، ان بعض الناس بيستخدم الكلمه الاعجميه، يقول ليها بلوتيك، يقول بلوتيكا.
نعم.
ويذكر كلمه بلوتيكا على فن الاقناع بالباطل.
نعم.
حتى يعني اذا وجدوا انسان يفعل هذه الامور يصفونه باوصاف عجيبه، بعض العبارات ربما لا احفظها، يقول لك ده حلنجي، ده مش عارف ده ايه من العبارات. فصارت السياسة عند هؤلاء الناس هي فن الخداع.
نعم.
وفن الكذب، والسياسة ليست دائما بهذه المثابة.
نعم.
السياسة هي قيادة الناس، قيادة المجموع. معلوم أن المجتمعات لا تسير هكذا كالهامة جر رعاع،
ولا يمكن أن تسير،
ولا يمكن.
نعم.
المجتمعات تحتاج إلى قيادة
ولابد،
وإلى سياسة ولابد. ولهذا كان من المسائل التي أجمع عليها العقلاء على مدى التاريخ البشري وجوب الإمرة والإمارة،
نعم.
ووجيب من يقوم على رعاية الناس. هذا أمر يجمع عليه عند العقلاء في كل دين.
نعم.
لا علاقة له بدين من الأديان أو بمنهج أو بمذهب، وإنما هو أمر واقعي، لأنه لا ينصلح أحوال الناس إلا بأن ينقادوا انقيادا لسائس يسوس بمنهج ما أيا كان هذا المنهج.
نعم.
يعني يدفع بينهم فلا يحدث بينهم نزاع ولا صراع ولا يقتل بعضهم بعضا أو يقاتل بعضهم بعضا، يكون هناك يعني ما يحجز بين الناس فلا يكون كالهمج الرعاع. هذا نعم. معنى من معاني السياسة مطلقا.
نعم.
لكن نحن نريد أن نتكلم عن السياسة التي تحترم الخلق.
نعم.
نريد أن نتكلم عن السياسة التي تحقق المصالح وتراعي تقديم المصالح، المصالح العامة وليست المصالح الخاصة.
نعم.
نريد أن نتكلم عن السياسة التي تمنع الضرر والإضرار العام والخاص. نريد أن نتكلم عن السياسة، وهل السياسة تحتكم إلى الشرع أو لا تحتكم إلى شرع؟
نعم.
هل هي يعني مقيدة بقيود شرعية إذا كان الذين يمارسون السياسة أهل دين؟
نعم.
وأهل شرع سماوي، هل هم يعني ينضبطون لهذا الدين ولهذا الشرع، أم يعني يخرجون عليه ولا يعترفون به؟ كل هذه المسائل هي التي دعتنا أن نجعل كلامنا اليوم وفي كل إن شاء الله في كل لقاء في يوم الاثنين أن يكون حول السياسة الشرعية والمقارنة بينها وبين السياسة العامة أو السياسة العادية.
نعم.
لعلك تذكر إن إحنا ونحن نتكلم ونتحاور قبل الدخول أنك ذكرت أن أحد رؤساء وزراء بريطانيا قال إن السياسة هي فن الكذب.
نعم.
أحيانا تكون السياسة كذلك.
هذا من جهة الواقع.
الواقع أحيانا
الموجود الآن يعني.
أحيانا تكون السياسة كذلك. وتذكر القصة المشهورة، قصة ويليام شكسبير لما
نعم.
لما ذكر قتل يوليوس قيصر.
نعم.
وكيف أن أحد المقربين إليه اللي هو بروتس قتله، فلما قام خطيب القوم يؤلب الناس على قاتل قيصر هاج الناس وماجوا في روما القديمة، اقتلوا القاتل، اقتلوا بروتس.
نعم.
فلما تكلم بروتس وسكت الناس وأنصتوا وبين لهم مفاسد هذا القيصر وماذا صنع بهم وكيف أن قتله كان خلاصا لهم، هتفوا بحياته،
أقنعهم بشرعية القتل.
يعني هي سياسة التأثير على الجماهير.
نعم.
والسيطرة على الجماهير، هذه سياسة. الحقيقة أن السياسة بدون ضابط شرعي لا قيد لها،
لكن السياسة الشرعية لا علاقة لها
لا قيد لها. يعني حتى الاحتلال، احتل دولة عظمى لدولة صغرى.
نعم.
يعدونه من السياسة ولا يعدمون أن يقولوا جئنا لإقرار ديمقراطية وجئنا لكذا وكذا. يعني كل شيء يقبل أن يساس بطريقة ما، لكن السياسة اللي احنا عايزين نتكلم عنها في برنامجنا هي السياسة المنضبطة بضوابط الشرع أولا والمصلحة والمفسدة ثانيا.
نعم.
الشرع أولا لأن ديننا هو دين المصالح.
نعم.
وهو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى خاتما للرسالات السماوية وجعل فيه شريعة صالحة لكل زمان ومكان.
نعم.
يخاطب بها المسلم في كل بقعة من بقاع الأرض،
هي تصلح كل زمان
وتصلح كل زمان ومكان.
نعم.
هل السياسة تراعي هذا وتنضبط بهذه الضوابط؟ وما هي الضوابط التي تراعيها السياسة؟ وما هي الضوابط التي تتجاوزها السياسة؟ ده شيء مهم جدا. يعني
أنت حضرتك عايز تقارن بين السياسة العادية وبين السياسة الشرعية.
هذا مقصد مهم،
هذا من ضمن مقصد هذا البرنامج.
نعم.
وذكرت ان احنا بعنوان البرنامج كلام، يعني انا لا احملكم على ذلك،
لا نحتكر،
انا لا احتكر الحق
مذهبا ولا منهجا،
لكنني اعتقد ان الحق فيما اقول.
نعم.
نعم. وقيدناه بمسألة الشرعية.
نعم.
نحن ما نتكلم الا عن السياسة
الشرعية.
طيب في نقطة قبل ان ادخل فيما اريد في هذه الحلقة ونتكلم على الدولة في الاسلام، وهل النبي عليه الصلاة والسلام اقام دولة ام لا؟ يعني رئيس وزراء بريطانيا الأسبق لما يعرف السياسة ويقول الكذب وهو بيتكلم على واقع السياسة اليوم.
نعم.
ويبنى دين الإسلام على الصدق، هل هذا فرق بين ما تبنى عليه بعض السياسات اليوم.
هو برضو يعني قبل أن ندخل في هذه المسألة سريعا نقول أن مصطلح سياسة شرعية مصطلح قديم. وأنت تعلم أن هناك مؤلفات
ألفت في ذلك
صنفت في هذا، والأصل أن السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه الإسلامي. والفقه الفقه يعني الفهم. يعني الفقه ليس الشريعة، الشريعة شيء والفقه شيء. الفقه هو فهم النصوص الشرعية وإنزالها إلى واقع التطبيق. فالفقه جهد بشري والشريعة منهج رباني. نحن لا حينما نتكلم عن السياسة الشرعية نتحكم إلى فقه النصوص، فقه الشريعة. يعني لا أقول إن كلامي أنا شريعة، لكن أقول ما أقرره أو ما أعتقد أو
ما هذا ما فهمناه،
ما فهمناه من
النصوص الشرعية.
وعندنا الشافعي قالها، قال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري المخالف يعني خطأ يحتمل الصواب. برضو لا نعتكر قضية الدولة. الدولة هل الإسلام أقام دولة؟ وهل التاريخ يذكر
احنا نريد اولا ان نعرف ايه معنى كلمة دولة،
ان المسلمين اقاموا دولة؟ والحقيقة ان هذا سؤال ما كان ينبغي لاحد ان يطرحه، لولا ان الكثيرين يطرحونه ويلحون فيه. يقولون ان الدين بعيد عن السياسة، الدين لا علاقة له إلا بالعقائد والأخلاق الحميدة
والعبادات
وتهذيب
بينك وبين الله،
تهذيب الأنفس والقلوب، أما الدنيا فهي للناس. وهذه القاعدة قد تكون مستساغة عند غير المسلمين، يعني كما يرون أن المسيح لما سألوه عن أحكام قيصر أمسك بدينار عليه صورة قيصر. وقال لمن هذه الصورة؟ قالوا هذه صورة قيصر. قال إذن دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لأن المسيح لم يأتي بشريعة مفصلة. وإنما المسيح جاء يؤكد على الأحكام التي وردت في توراة موسى. وكانت معلومة لهم معروفة، لكن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام، وهذه الأحكام لم تكن اختراع الشريعة الإسلامية، وإنما جاءت بأحكام بعضها واقعي موجود أصلا فأضافت إليه أو حذفت منه ما يهذبه، وبعضها كان جديدا. يعني مثلا البيع. البيع والشراء هذا موجود قبل الإسلام.
كان موجود،
وإنما الإسلام جاء ليقول هذا بيع محرم،
هذا
أنا لا أبيحه. ولهذا نصت السنة على البيوع المحرمة. القرآن قال وأحل الله البيع، والسنة قالت إن هذا البيع لا يجوز. ذكرت لونا من ألوان البيع وغلت عنه أنه إيه؟
بيع لينا
زي بيع الغرر، بيع العربون، ولن نخوض في البيوع. لكن إذن الشريعة لما تعاملت مع البيوع لم تأتي بتشريع جديد، الناس قبل الإسلام كانوا يبيعون ويشترون. فجاءت الشريعة وأقرت هذا مع شيء من الضوابط، لم تترك الأمر على عواهنه لأهواء الناس، وإنما قيدته بقيود. وفي المقابل حرمت الربا. الربا كان موجود قبل الإسلام ولا ما كانش موجود؟
كان موجودا.
فجاءت الشريعة تقول البيع حلال والربا حرام. أنا أتساءل، أليست هذه سياسة؟
بلى.
يعني إذا لما تبقى دولة أو أمة تتعامل المعاملات المباحة، الشريعة تقول هذا مباح، افعلوه كما شئتم بدون أن تتدخل في التفصيلات الدقيقة، ثم تأتي وتقول هذا الربا أنا أحرمه وأنا أمنعه، هذه سياسة شرعية. وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى تندرج تحت تفصيلات كثيرة قد نتفق عليها وقد نختلف في بعضها. الإسلام أو المسلمون، بلاش أقول الإسلام لأن الإسلام دين، عقيدة وشريعة وأخلاق، لكن المسلمون الذين أعلنوا الإسلام، الذين دانوا بدين الإسلام، الذين التزموا بشريعة الإسلام، هل أقاموا دولة أم لا؟ لو نظرنا للظروف التي مرت بها الدعوة الإسلامية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
ثم ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حياة الرسول لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 13
عاما
لم يعرف المسلمون أي لون من ألوان السياسة أو الدولة، وإنما كانوا يرتكزون على معتقد صحيح
التوحيد
يخالف العقائد الفاسدة التي حولهم.
نعم.
عبادة غير الله كانت منتشرة عند الناس، عبادة أصنام وأوثان وبشر وملائكة وجن. الإسلام جاء لينسف هذه العبودية لغير الله ويؤكد على عبادة الله وحده لا شريك له، وكانت هذه هي الدعوة الوحيدة
في مكة
أو المرتكز الوحيد في مكة. يمكن في رحلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة، لكن لم تفرض عبادة أخرى في هذا التوقيت 13 عام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى
المدينة
الرسول له هدف سامي واضح، هو دعوة الناس، لأن ربه أمره أن يدعو الناس جميعا. يا أيها المدثر قم
فأنذر
وأنذر عشيرتك
الأقربين.
الله سبحانه وتعالى أخبره أنه رسول إلى الناس كافة.
يا أيها الرسول إن أرسلناك
الآيات المختلفة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر الآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبحث في المرحلة المكية على مكان بديل لمكة يصلح يكون مرتكزا لانطلاق الدعوة. لم تنزل عليه شرائع بعد، وإنما هي دعوة إلى التوحيد. وأما معاملات الناس فيفعلوا ما شاءوا، يأكلون الربا، يشربون الخمور، ما فيش عنده
ما كان يتكلم في هذه النقطة إلى الآن،
تحرم أو تبيح.
نعم.
وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما يئس من أهل مكة ذهب إلى الطائف وردوه رده أهلها ردا غير جميل.
نعم.
ثم بعد ذلك بتروي كتب السير أنه التقى ببعض وفود الحجيج.
نعم.
وفي قبيلة اسمها قبيلة بني عامر بن صعصعة كادوا أن يقبلوا الإسلام، وكادوا أن يقبلوه كسياسة وليس كعقيدة.
نعم.
لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن بايعناك على هذا الأمر ثم أظهرك الله لمن يكون الأمر من بعدك.
نعم.
قال الأمر لله يجعله حيث يشاء.
سبحانه.
قالوا أنرمي أو أنجعل نحورنا للعرب حتى إذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا فيك، فرفضوا. إذن هم نظروا لهذا الأمر على أنه صفقة سياسية. حتى قيد الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الخزرج
في العقبة،
الذين بايعوه في العقبة الأولى. قبل العقبة سمعوا من قالوا قد أتوا إلى مكة ليطلبوا حلفا بعد حرب بعاث. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الذي تدعو إليه لجميل، ولكن أرسل معنا من يدعو قومنا. وكانت القصة في بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة
الثانية.
وأنا عايز أقول إن بيعة العقبة الثانية حدث فيها أول حالة انتخاب عرفت في تاريخ الأمة. لأن الأنصار كانوا في بيعة العقبة الثانية 73 رجلا
وامرأتين.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أخرجوا من بينكم النقباء أو العرفاء، والرسول كثيرا ما كان يستخدم
عليه الصلاة والسلام
أو العريف ليدل على الأمر المطلوب في أمور السياسة. يعني حينما دعا المسلمين في المدينة أن يردوا على زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيع عليه تجارته التي أسروه وأخذوها، وعرض عليهم هذا الأمر، قالوا قد رددنا يا رسول. قال إنا لم نعرف من قبل ومن لم يقبل، فليرفع إلينا عرفاؤكم. يبقى كل مجموعة لهم مندوب، لهم ممثل. في بيعة العقبة
طلب ذلك عليه السلام،
طلب منهم أن يختاروا نقباء. فاختاروا من 73 من 75 اختاروا 73 رجل
ومرأتين.
اختاروا 12 نقيبا. وكان بعض أعيان الصحابة مشهورين بأنهم من النقباء كعبادة بن الصامت مثلا أو غيره. فكانت بنود هذه البيعة على أن يهاجر المسلمون إلى المدينة، إلى يثرب، كان اسمها يثرب، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقوم الأنصار بحمايته هو وأصحابه حتى يبلغ دعوته. واقتضى هذا أنهم يدافعون عنه كما يمنعون نساءهم وأموالهم، وكان هذا هو العقد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي عقده جدا، العقود والاتفاقات كان يعني لا ينكث ولا يخيس في العهد. لأجل هذا الرسول يوم بدر جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، ويعني الأنصار لان كان
سمع لان
العهد كان ان يدفعه
داخل المدينه فقط
داخل المدينه وهو الان خارج المدينه.
نعم.
فقالوا له والله لو سرت بنا الى برك الغماد او الى لو خط بنا البحر. فعلم انهم قد تابعوه في كل شيء.
عليها.
هنلاحظ هنا ان كان في عقد سبق وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه لقياده هذه الدوله الناشئه.
نعم.
وصار اهل المدينه على ثلاث طوائف: المهاجرون، الانصار، بعض الذين لم يدخلوا في الاسلام بعد من اهل يثرب، باضافه الى شعب اخر وهو شعب اليهود.
نعم.
وكان شعب اليهود عباره عن ثلاث قبائل: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظه.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود عقد ما عرف كما جاء في سيرة ابن هشام.
نعم.
وفي طبقات ابن سعد وغيرها عرف بدستور المدينة.
نعم.
يعني يسميه العلماء المحدثون يسمونه دستور المدينة، وضع دستورا للمدينة.
نعم.
وكان هذا الدستور تعاقد وتعاهد على أن يدفعوا أو يدافعوا عن هذه المدينة
سويا
سويا، وأن يتعاقلوا فيما بينهم في الديات.
نعم.
لأجل هذا الرسول ما ذهب يوم
بساعة غزوة بني النضير،
قبل غزوة ذهب ليطلب من اليهود أن يعينوه في دية رجلين.
نعم.
قتلهما أحد أصحابه خطأ،
أرادوا أن يغدر.
فالشاهد هنا أن الرسول لما ذهب إلى المدينة تأسس مجتمع جديد. هذا المجتمع كان يقوده ويسوسه رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول
كان سيحكم،
كان قبل هجرة النبي بفترة يسيرة.
نعم.
يعني مجهز مهيأ ليحكم المدينة.
نعم.
لأن أهل المدينة تعبوا جدا من الحروب، وقالوا نختار واحد منا، وكان رجل من الخزرج.
نعم.
قالوا نختاره لأنه صاحب يعني وجاهة وصاحب مكانة وصاحب كلمة في البلد، اختاروه وكادوا ينظمون له التاج.
نعم.
يعني كان في ملك سيسبق قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما قدم النبي نسوا هذا الأمر وتركوه، ولم يبقى إلا إما أن تبايع هذا النبي وتكون معه، وإما أن تكون على دينك. والمشركون لم يمكثوا في المدينة إلا فترة بسيطة جدا، دخل الناس في دين الله أفواجا. لكن بقي بعض الذين كانوا على كفرهم دخلوا في الإسلام نفاقا ورياء من أمثال هذا الرجل. أما اليهود فكان بينه وبينهم تعاقد. بدأت الدولة الناشئة في المدينة تتعرض لصراعات، منها الصراع الأصلي مع قريش.
نعم.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما
عليه الصلاة والسلام
المغازي لم يكن يعرض بالقتال لأحد من المشركين أو من الكفار.
نعم.
وإنما كان القتال منصبا على الذين أخرجوه وأذوه وأخذوا الأموال، وكان القتال منصبا على هؤلاء. وكان بداية القتال في بدر قتال تعويضي.
نعم.
لكي يثأر من هؤلاء الذين أخذوا أموال المهاجرين، كان الخروج لقافلة
مش لقتال. نعم.
فقدر الله عز وجل أن تسير القافلة وأن يأتي الجيش.
نعم.
وأن يحدث أول صدام. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
تقريبا إلى سنة 5 إلى وقعة الخندق لا يقاتل إلا قريش، اللهم إلا
كان في بين
سرايا بسيطة.
نعم.
كانت لتأمين حدود المدينة ومحولها. أحد مع قريش.
نعم.
الخندق ثلاثة. أيضا مع قريش، لكن انضم إليها قبائل العرب.
نعم.
هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من
عليه الصلاة والسلام
وجود أمة على أرض معينة يحكمها قانون، أنا مش هقول شريعة بقى، أنا بتكلم على تعريف دولة.
نعم.
يحكمها قانون متفق عليه، فيها قاضي أو قضاء، فيها نظام قضائي، نظام تشريعي، نظام قضائي، نظام سياسي.
نعم.
فيها نظام عسكري.
نعم.
فيها أحكام تقسيم الفيء والغنائم.
نعم.
فيها خروج الجيوش والسرايا والقتال. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يموت
السلام.
حتى خرج بنفسه لقتال الروم سنة 9 للهجرة في غزوة تبوك.
نعم.
يعني القول بأن الرسول لم يؤسس دولة، أمال هو طالع يعمل إيه مع الروم؟ هو قبل ذلك أرسل إلى قيصر الروم كتابا.
نعم.
سنة 6 هجرية أسلم تسلم.
نعم. نعم.
وفي آخر سنة 6 هجرية أرسل سرية مؤتة.
نعم. 8 هجرية.
يعني هي كانت بعد صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية ثم خرج بنفسه سنة 9 للهجرة ليقتل الروم ولم يلق كيدا، وعمل معاهدات مع أكيدر دومة الجندل ومع بعض القبائل العربية التي كانت منتشرة بسميها ممالك عربية على حدود الإمبراطورية الرومانية.
طبعا احنا عايزين يا دكتور، انا عايز كلمة الدولة في القانون، لا في القانون الموجود، وعايز اطبق الكلام ده على الصورة التي اقامها الرسول عليه الصلاة والسلام.
الدولة قبل ان نتكلم عنها كمصطلح قانوني، الدولة واقع.
نعم.
يعني ايه؟ يعني انت لما تنظر ان الدول المعترف فيه، في دول معترف فيها
نعم،
وفي دول غير معترف فيها
نعم،
لكن الدولة واقع. الدولة عبارة عن ايه في القانون؟
نعم.
عبارة عن ارض وشعب ونظام حاكم.
ارض
وشعب يعيش على هذه الارض
ونظام حاكم.
ونظام حاكم سواء كان بقى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية او اي نظام، هي الدولة. والدولة قديمة، يعني هذا التعريف للدولة
تعريف قديم.
وهم اخرجوا من مسمى الدولة التجمعات القبلية التي ليس لها مكان،
نعم، اللي بتنتقل من مكان لآخر،
والقبائل التي تحتكم إلى شيخ،
نعم،
وليس سلطة حاكمة لها قدرة الجزاء،
نعم، اللي سلطة تنفيذية،
السلطة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، نعم. سلطة تملك أن تعاقب وأن تجازي. قالوا أن التجمعات البدائية هذه لم تكن دولا، وهذا صحيح،
نعم.
فالدولة قديمة قدم، يعني لا نستطيع حتى أن نحدد متى بدأت الدولة أو متى نشأت الدولة. فلما جاء أول الإسلام ما عملش دولة. أمال هذا الكيان الذي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر الأمراء ويرسل السرايا ويقاتل من قاتله ويخاطب الملوك والرؤساء في
نعم.
في العالم ويعاهد،
هذا كلام قيل ونشر،
نعم،
يعني مثلا كتاب علي عبد الرزاق وكتاب طه حسين برضو في الشعر الجاهلي وكلام خالد محمد خالد ونحو هؤلاء، قالوا ان ما كانش في دولة، والنبي عليه الصلاة والسلام اصلا ما لم يكن يسوس الناس.
هو المصيبة عندنا
ذكروا ذلك،
المصيبة الفكرية،
نعم،
ان المنتصر دائما يبسط افكاره، كما قال ابن خلدون ان المغلوب حتى بيقلد المنتصر في هيئة ثيابه،
نعم،
ومشيته وعاداته وتقاليده. يعني قديما كان المسلمون هم الذين يقلدون لما أساسوا الدنيا، لكن بعد الاستعمار الغربي أصبحت قبلة كثير من الناس الغرب ما في أمريكا. هذه القبلة أصبحت قبلة فكرية، قبلة عادات وتقاليد، قبلة في كثير من الأمور. فنظروا وقالوا أن الدين لا يأتي بدولة. من قال أن الدين لا يأتي بدولة؟ يعني أنا أسأل سؤال، سيدنا موسى مع بني إسرائيل
عليه السلام
كان له مطلب أساسي لمن فرعون، أولا يطلب أولا من فرعون أن يؤمن،
نعم، إن لم يؤمن
أخرج بني إسرائيل،
نعم، يخرج بني إسرائيل،
أن يخرج موسى ببني إسرائيل،
نعم،
كانوا مستعبدين في مصر. ولما خرج بهم موسى وكان يسعى إلى الأرض المقدسة كان يسعى ليقيم دولة،
نعم،
واستطاع بنو إسرائيل أن يقيموا هذه الدولة في زمن داود وسليمان،
نعم،
الدولة حقيقية، وسليمان كان يبسط سيطرته على رقعة كبيرة من الأرض. هذا تاريخ والقرآن يؤكد على هذا المعنى.
نعم.
إذن من قال إن الدين أو إن لا تقوم على الشريعة دولة؟ لكن الدولة كما قلت محتاجة بقى قانون، محتاجة سلطة حاكمة مع وجود الشعب والأرض.
نعم.
هذه الصورة منطبقة تمام الانطباق على دولة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. دولة الإسلام كانت في المدينة ثم اتسعت فدخلت فيها مكة ثم اتسعت حتى شملت جزيرة العرب.
نعم.
يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد دانت جزيرة العرب بالإسلام وللإسلام، وكان الرسول يرسل المصدقين لجمع الصدقات،
نعم،
وكان يرسل الولاة، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، الرسول لم يفتح اليمن،
نعم،
بسيف، وأرسل علي بن أبي طالب وأرسل أبا موسى الأشعري ثلاثتهم إلى اليمن،
نعم،
معاذ كان قاضيا وكان فقيها، وكذلك أبو موسى الأشعري،
نعم،
وكذلك علي بن أبي طالب. بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتدت العرب، يعني مالوا إلى عقائدهم القديمة إلى تقاليدهم القديمة، بعضهم قال لا ندفع الصدقات لأبي بكر، فخرجوا عن إطارة السمع والطاعة فقاتلهم أبو بكر الصديق حتى عادوا إلى حاضرة الإسلام ما عرف بقتال المرتدين،
نعم،
ثم كانت الخلافة الرشيدة التي أرسلت جيوشها في زمن الصديق إلى بلاد فارس والروم تأكيدا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. الجيوش الإسلامية كانت لها هدف أساسي وهو دعوة الناس.
نعم.
الرسول بدأ بكتابات خطابات
مع الناس. نعم.
فالقول إن الـ إن الـ إن ما فيش دولة في الإسلام ده قول يعمى عن المحسوس.
نعم.
هذا قول لا يبصر لا يسمع لا يحس، لأن يعني كل من تكلم عن أصل الدولة وما هي الدولة هي الدولة القانونية لا تنطبق على هذا تمام الانطباق.
نعم.
لكن هو بعض الذين كتبوا كعلي عبد الرازق.
نعم.
الشيخ علي عبد الرازق لما كتب كتاب الإسلام وأصول الحكم.
نعم.
هو كان عايز يقول إن الإسلام يعني دين سماوي، وأن من طبيعة الدين السماوي أنه لا يدخل في الأمور البشرية ومنها. نعم. السياسة. أراد أن يقول هذا وانتهى إلى الفكرة العلمانية التي تقول لا سياسة في الدين
ولا دين في السياسة
ولا دين في السياسة. وبناء على هذا الكلام طلع علينا بعض الأساطين المفكرين المستغربين وقالوا نحن نرفض الدولة الدينية، لا نريد دولة دينية وإنما نريد دولة مدنية. والكلام ده النهاردة بيتقال في بلد كمصر، كثير من الناس يقول نريد أن نؤكد على مدنية الدولة.
إيه معنى
يعني إيه مدنية الدولة؟ يعني انفصال الدولة عن الدين.
نعم.
طبعا هذه المصطلحات لا يتفق عليها البشر.
نعم.
لا يتفقون عليها أصلا. أولا أنا حبيت أقول أن الشيخ علي عبد الرازق لما كتب كتابه الإسلام وأصول الحكم في زمن الاحتلال البريطاني لمصر تعرض لمحاكمة فكرية من علماء الأزهر الشريف عقدوا له مجلسا.
نعم.
وعزلوه.
نعم.
ورد عليه بعض المشايخ الأزهر ومن أشهرهم الشيخ محمد الخضر حسين.
نعم. الله
كان شيخ الأزهر وكان أصله تونسي.
نعم.
عمل كتاب نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم، وكتبت كتب كثيرة في الرد على الشيخ.
نعم.
حتى أن الفكرة كانت فكرة تعرض على استحياء، لكن المصيبة النهاردة الفكرة تعرض بوقاحة بشيء.
نعم.
من الوقاحة تعرض على أنها هي الفكرة الصحيحة والسليمة. يقولون لا نريد دولة دينية. أنت بتقول لي يعني إيه دولة دينية؟
هو لا يعرف ما معنى كلمة دولة دينية،
وأنا عايز أقول له ماذا تقصد بدولة دينية؟
نعم.
إذا كان الغربيين ما قالوش دولة دينية، وأنا عايز أحكي تاريخ أوروبا في العصور الوسطى.
نعم.
المسيح لما قال دع ما لقيصر لقيصر.
نعم.
وما لله لله، قال أنا ماليش دعوة بالدولة.
نعم.
ماليش دعوة بالسياسة. وطبعا الديانة عند المسيح كانت ديانة تهذيبية، ديانة روحية.
نعم.
المسيح لم يأتي إلا بهذا،
بيغلب عليهم ذلك. نعم.
وصار هذا منهج أتباع المسيح أو الذين ينتسبون إليه بالحق أو بالباطل.
نعم.
حتى وجدت الكنيسة في يوم من الأيام أنها تملك رقاب الناس، الناس كلها بتسمع لها وتدين لها، فأقحمت نفسها في السياسة.
نعم.
ولم تقحم نفسها في السياسة بطريقة إن هذا كلام وهذا قول، لا، بطريقة بالعكس. أن من لم يقول بهذا فهو كافر.
نعم. ويعاقبون،
ولهذا عقدوا محاكم التفتيش لكل.
نعم.
مفكر،
وكانوا بيعدموهم
وإحراق بالنار.
نعم.
إحراق بالنار
حدث. نعم.
المصطلح الغربي لكلمة دولة دينية اسمه الدولة الثيوقراطية.
نعم.
اللي هو بالفرنسية تيوكريت.
نعم.
تيوكريت بالفرنسية. هذا المصطلح ترجمته كما ترجمه بعض علماء القانون في مصر، قالوا معناه السلطة، الدولة التي تنسب السلطة إلى الله.
نعم.
بمعنى أن الحاكم يقول أنا الله، أو يقول أنا أحكم بتفويض من الله.
هذه نظرية وهذه أخرى.
نعم. فصار عندي في النظريات اللي يقولوا عليها دينية هي ليست دينية، هي الثيوقراطية.
نعم.
تفسيرها الصحيح الدول التي تنسب السلطة أو السلطة الآمرة إلى الله.
نعم.
ومعنى أنها تنسب السلطة إلى الله ليس لأحد أن يناقش ولا أن.
نعم.
يعارض. واللي بينهض بيقولوا أنا أرفض دولة دينية
خايف من كده،
بيرمي لهذا المعنى.
نعم.
لك هيتقال لي أن هذا حكم الله
عشان
وأنا راجل مسلم ومش قادر أستوعب أن ده حكم الله. معك حق.
نعم.
غير محدش يقدر يقول لي ده حكم الله حتى في الأمور الشرعية الاجتهادية، مش ممكن. لكن ممكن نقول هذا حكم الله في الأمور القطعية. أما في الأمور الاجتهادية فنقول هذا ما يغلب على ظني أنه
مراد الله.
مراد الله من النص. فوجد التاريخ في أوروبا في القرون نعم. الوسطى، ولاحظ القرون الوسطى اللي كانت فيها دولة الإسلام عامرة وكانت بتحكم الأندلس. أوروبا المسيحية في القرون الوسطى كانت تعيش في ظلام.
نعم.
فكانوا يعيشوا نظرية اسمها نظرية تأليه الحاكم.
نعم.
الحاكم إله. وطبعا هذه النظرية قديمة يعني،
وكانت موجودة.
القرآن الكريم قص علينا نعم. قول فرعون
أنا ربكم الأعلى،
أنا ربكم الأعلى
وما علمت لكم،
ما علمت لكم من إله غير.
نعم.
وربنا قال إيه؟ فاستخف قومه
فأطاعوه. نعم.
طبعا القرآن هنا ينعي أشد النعي على هذا المنهج.
نعم.
وهذا السلوك. الإسلام جاء ليقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم.
نحن لا نعبد أحد. عمر الحاكم أو ولي الأمر ما يبقى هو إله.
نعم.
أو حتى مفوض من قبل إله
مباشرة،
ما تقدرش ترد عليه. لكن الشاهد هذا كان موجود في أوروبا في القرن الكام؟ في القرن الـ14 والـ15 والـ16 الميلادي.
نعم.
يعني تخيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في القرن السادس الميلادي، يعني بعد كم سنة من بعثة الرسول؟ بعد قرابة 10 قرون.
نعم.
من بعثة الرسول،
وكان هذا
موجود، كانوا يعيشوا في هذا الظلام.
نعم.
يبقى الحاكم إله. وكانت هذه النظرية تعيش فيها الشعوب تحت نير استبداد ولاة الأمر لا يناقشون.
نعم.
يمين يمين شمال شمال لا يناقش، لا يسأل عما يفعل.
نعم.
بعد كده بدأت الشعوب تثور على هذه الفكرة.
نعم.
فكرة صعب قبولها، صعب الانقياد ليها، فبدأوا يأسسوا لفكرة أخف شوي. قالوا لا، هو الحاكم مش إله، ده بشر.
نعم.
هو شايفينه بيأكل وتولد ويأكل ويشرب ويموت. قالوا بس هو إيه، مش بشر عادي.
نعم.
ربنا هو اللي اختاره لحكم الناس،
يبقى لا يسأل إلا من قبل.
ودي النظرية اللي بعض الفاهمين لقضية القضاء والقدر خطأ
نعم.
يرسوها.
نعم.
يعني إيه؟ يعني إحنا نقول كيفما تكون ولا عليكم، ماشي، ودي على فكرة قاعدة قدرية.
نعم.
خلاص نسكت، ملناش دعوة،
ما نعملش حاجة.
لا، الدين يقول لك ناصح، الدين يقول لك أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
نعم.
خد بالك، لأن هذا أيضا من القدر. فالشاهد انهم طلعوا علينا بالفكره الثانيه اللي بتقول ان لا فضل لاحد في اختيار ولي الامر، وانما الذي اختاره
هو الله،
هو الله بتقديره.
نعم.
وليس لكم ان تناقشوا الله، اللي عايز يرد يرد على الله. هذا كلام ايضا يؤكد على الاستبداد.
نعم.
ثم تطوروا اكثر وقالوا يعني الحاكم مش ربنا هو اللي اختاره، ولكن ربنا قدر المقادير ليؤتى به
بطريقة غير مباشرة.
فبرضو يجب عليكم أن تصبروا.
نعم.
وللأسف بعض الناس النهاردة بيسيئوا لمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السمع والطاعة لولاة الأمر، وإن ظلموا وإن جاروا ينسبونه لهذا المنهج الفاسد.
نعم.
لأن منهج أهل السنة في هذا منهج إصلاحي.
نعم.
مش منهج رضا بالاستبداد.
نعم.
وإنما هو منهج عدم الفرقة مع إصلاح
حتى لا تقع المفسدة الأكبر،
أصبح المنكرات ما استطعنا. نعم. إلى ذلك سبيل.
نقف عند هذه يا دكتور، نأخذ هذا الاتصال، بارك الله فيك.
الله يبارك.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير جزاء على طرح هذا الموضوع.
الله يكرمك.
لأن كثير من الناس يظن أن الدين بعيد عن السياسة.
نعم.
وأقول لهم أن لو فعلا الدين بعيد عن السياسة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بدعوة فقط حين دخل إلى المدينة. فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل على تنظيم صفوف المسلمين بالمدينة وتوكيد وحدتهم، ووضع نظام للحياة العامة فيها، فكان فيها الأوس والخزرج وبعض القبائل في بينهم عداوة، فبفضل الله جل وعلا عمل على وحدتهم. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بدعوة فقط لظن الناس أنه بعيدا عن السياسة، ولكن عمل على توحيد صفوف المسلمين. وهذا
وجزاكم
الله خير.
بارك
الله خير. الله يكرم.
هو احنا بس مش عايزين نقرر افكار او نقرر حقائق.
نعم.
احنا زي ما قلنا، زي ما اتفقنا، احنا قاعدين نناقش.
نعم.
ونعرض.
نعم.
والمشاهد المتلقي والمستمع والمتواصل معنا يعني يستطيع ان يفهم ماذا نريد ان نقول.
نعم.
لكن فعلا الدولة التي اقامها الرسول دولة حقيقية
عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك هناك مع الانبياء. كانت بنو اسرائيل فسوسهم الأنبياء.
نعم كلمة نعم. سياسة مهنتة. أنت قلت لك قبل اللقاء أن كلمة سياسة استخدمها الرسول
نعم
صلى الله عليه وسلم في قوله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين
نعم
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي
نعم
ألا ولا نبي بعدي وسيكون خلفاء فتكثر
نعم
قالوا فما تأمرنا قال فو يعني أوفوا نعم. ببيعة الأول فالأول
عليه الصلاة والسلام.
ده أعطانا حتى تصور لكيف نعالج مشكلات مستقبلية
نعم. كيف نتعامل
مع ولاة الأمر.
بيقولون أن كلمة سياسة في أصل اللغة العربية بمعنى الصلاح أو الإصلاح صلاح أو إصلاح للشيء يعني ودين الإسلام كله مبني
هو ده اللي احنا عايزين نقوله من المقصود من السياسة الشرعية.
نعم ودين الإسلام كله مبني على
احنا عايزين نقول ان السياسة الشرعية هي مبنية على قواعد عامة ليست تفصيلية ليست تفصيلية العدل
نعم
والعدل بمنظور الشرع
نعم
لان العدل دي كلمة مطاطة يعني امريكا احتلت العراق لتقيم العدل
نعم
احتلت افغانستان
زعموا ذلك
زعموا لكن احنا عندنا العدل بالمعنى المنضبط بضوابط شرعيه واضحه ضوابط نعم. عقليه واضحه خد بالك العدل المساواه بين البشر
الحريه
كل
هذه مفاهيم موجوده
هذه مفاهيم جاءت بها الشريعه
نعم
وهي من السياسه لا نعم. شك انها مفاهيم سياسيه احنا هنقف ان شاء الله عند هذه المسائل واحدة تلو الأخرى وسنجد أن الإسلام حتى سبق المواثيق التي عرفت في العصر الحديث
نعم
مواثيق الأمم المتحدة وغيرها في هذا الباب الإسلام سبق هذا أو الشريعة الإسلامية سبقت هذا
نعم في هذه المجالات
فالشاهد أن الدولة التيوقراطية هي دولة مستبدة ولي الأمر بيقول
للناس بالثلاث نظريات
بنظرياتها الثلاث ولي نعم. الأمر بيقول للناس ما حدش يعترض علي بأن ربنا عايز كده
نعم
خد بالك ما حدش يعترض عليا لان ربنا عايز كده
نعم
لكن تعالى شوف الدوله المسلمه الدوله نعم. التي يعتنق اهلها الاسلام او غالبيه اهلها الاسلام ويطبقون يحترمون شريعه الله
نعم
هذه الدوله اول مؤسس لها كان يوحى اليه
هو عليه رسول الله والسلام.
صلى عليه الله والسلام. عليه وسلم هذا الرسول الذي يتلقى وحي السماء ودي لم تتكرر بعده
نعم
كان يقول للناس أنتم أعلم بشؤون دنياكم
نعم
أعطاهم مساحة اسمها أمور الدنيا
ماذا ما لا يخالف الدين
أمور الدنيا دي
نعم.
لم يفصل فيها الإسلام شيء
نعم
يعني إيه يعني كيف أصلح زرعي كيف أصلح زرعي كيف أحصل على أعلى محصول الإسلام ما قاليش حاجة في هذا
اعمل
أعطاني الإسلام يعني فضيلة العمل والاجتهاد والجد وأكد وهي فضيلة معروفة بالإسلام وقبل الإسلام
نعم
عشان كده الرسول لما قال لهم لو يعني في قضية النخل
تحرير النخل
لو تركتموه لكان خيرا
نعم
الرسول قاس على أمور موجودة وكثير من المحاصيل لا تؤبر أو لا تلقح
نعم
وإنما عن طريق الرياح والطائرات الحاملة
لتحملها
يتم التلقيح الطبيعي
نعم
فالرسول يعني بخبراته البشرية قال وما الذي يجعلنا نلقح النخل خاصة
نعم
وهم لقحوا النخل بخبرات بشرية
نعم
بس خبراتهم البشرية كناس يتعاطون الزراعة وزراعة هذه المحاصيل كانت غير خبرة الرسول في هذا
عليه الصلاة والسلام
عشان كده الرسول لم يأنف أن يقول لهم أنتم
أعلموا
بأمور دنياكم
في ناس وضعت الحديث في غير موضعه
طبعا الذين يضعون النصوص في غير موضعها
نعم.
كثيرون لكن الشاهد هنا إيه ان لما تيجي قاعد مسائل يعني مسائل اجتهاديه تتعلق بشؤون العامه الاسلام لم يتكلم فيها يجتهد فيها الناس ولاة الامر
ويفعلون الاصلح
ويفعلون ما يرى مش الاصلح ما يرونه الاصلح
نعم
لان قد ترى هذا هو الاصلح ثم تتضح بالتجربه
والشرع لا يخالف
انه لم يكن الاصلح
نعم.
المهم ان انا لا اخالف الشرع قطعا
نعم
لا اخالف النصوص
طب معنا اتصاله دكتور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل بارك الله فيك
شكرا الدكتور جمال
ايوه نعم
معك يا اخي الله يبارك
فيك ايوه
تفضل
طيب. السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الدكتور جمال ان شاء الله انا عايز منه عايز اساله ان شاء الله عايز أسأله إنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيني من المرض، أنا مريض.
ربنا يعفو عنك ويعافيك ويرزقك شفاء عاجلا لا يغادر سقما، اللهم اعف عنه يا رب.
معنا اتصال آخر.
نصيحة كل المشاهدين يدعونا لإخواننا المرضى،
أسأل الله أن يشفيهم ويعافيه. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وجعل الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
أمين يا رب. الله
يكرمك. سؤالين بعد إذنكم. السؤال الأول، قرأت مؤخرا أن فتوى الشيخ ابن تيمية رحمه الله والمتعلقة بدار الكفر ودار الإسلام لا تناسب العصر الحالي، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ والسؤال الثاني، بالنسبة ما هي الديمقراطية وما حكمها في الإسلام؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني أنا بس أستأذنك في أننا لا نريد أن نستبق الأحداث
لأنها تأتي هذه،
ونريد أن نتسلسل. الموضوع شائك ويحتاج إلى تسلسل واضح، واضح العناصر.
نعم.
لكن إن شاء الله ستأتي كل هذه المسائل.
نعم.
ونحن نتكلم عن السياسة الشرعية.
نعم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. نعود للكلام.
يبقى الدولة الدينية،
نعم،
ليست هي الدولة التي تحتكم إلى دين، أو ليست هي الدولة التي تحتكم إلى شرع، أو ليست هي الدولة التي تحتكم إلى شريعة سماوية كما قد يفهم من إطلاقهم دولة دينية.
نعم.
لكن الدولة الدينية لترجم الترجمة الخطأ هذه، هي الدولة التي تنسب كل ما يفعل في الدولة إلى الله.
إلى الله.
والله براء من هذا.
نعم.
الله بريء من هذا.
هذا عند من وضع هذا الاصطلاح.
والذين يدندنون حول هذا الاصطلاح يريدون أن يفصلوا شريعة الإسلام عن الحكم.
نعم.
بمعنى إيه؟ بمعنى هو يريد أن يفرض واقعا علمانيا يقول لك دينك في قلبك ودينك في مسجدك، لكن بعد القلب وبعد المسجد الدين لا دخل له.
نعم.
عشان كده بيقولوا ايه، عايزين نعمل قانون دور عبادة.
نعم.
لكل الايه، لكل العبادات، لكل الاديان.
نعم.
يقولوا ايه، يقولوا عايزين قانون احوال شخصية موحد. قد يقول لك واشي، هنعتبر الفقه الاسلامي وهناخد منه، بس برضو عايزين نعمل قانون لعلاقة الزواج والطلاق
نعم.
يعني ايه، ما تقوليش ده دين، قولي قانون، قول لي ده نتاج بشري او فهم بشري. ان كنت تقصد بالنتاج البشري الفقه الذي يحتكم بالشرع ولا يعارضه، فانا معك.
نعم.
اما ان كنت تقصد تنحية الشرع تماما، كان تقول لي اليوم ان الربا
حلال،
مسألة سياسية او مصلحية لا علاقة للدين بها.
نعم.
تقول لي نكاح المثلين مسألة واقعية عرفية لا علاقة للدين بها، أقول لك لا، ديننا حرم وأحل. فمعنى أن ديننا حرم وأحل أننا كمسلمين ملتزمين بموافقة هذا الدين وطاعة الله فيه. يعني في إطار الحلال أنا عندي أفعل، في إطار ما حرم لا أفعل،
ولن يحرم علي ما فيه مصلحتي.
أنذكر.
نعم.
احنا مع اعتبار المصالح،
لا ولن يحرم علي ذلك.
لكن انا بس عايز اقول، انا عايز اقول القاعده اللي احنا دايما نؤكد عليها في العبادات والمعاملات.
نعم.
هي السياسه معاملات ولا عبادات؟
معاملات.
معاملات. طيب القاعده بتقول لي ان العبادات
مبنيه على التوقيف،
العبادات مبنيه على التوقيف، وان الرسول فصلها تفصيلا
عليه الصلاه والسلام. نعم.
قال لي ازاي اتوضا، ازاي اصلي، ازاي استقبل القبله، ازاي اقرا بعد تكبيرة الإحرام أقول دعاء الاستفتاح، وأقرأ.
نعم.
الفاتح ما ينفعش أقرأ غير الفاتح.
نعم.
وأقرأ ما تيسر من القرآن، إن كنت إماما أجهر ولا أسر.
نعم.
كيف أركع، كيف، ماذا أقول في الركوع، إلى آخر هذا، فصلها لي تفصيلا دقيقا، لكن لم يقل لي كيف أبيع.
المعاملات مبنية على الحل.
الرسول ما قال لناش البيع هكذا. نعم. الرسول باع واشترى.
نعم.
كما كان من قبله يبيع ويشتري.
نعم.
لم يقل لنا كيف أبيع ولا كيف أشتري، لكن جاء على بيع فاسد وقال لا تفعلوه.
نعم.
لأنه فيه غرر أو فيه ربا. فصارت القاعدة أن كل عبادة على التحريم.
نعم.
إلا ما جاء به الشرع. وكل نعم. عادة أو معاملة على الإباحة إلا ما حرمه الشرع.
نعم.
يبقى مجال السياسة مجال واسع لاجتهاد السياسيين. نعم. المهم ألا يصادموا النص الشرعي.
نعم.
ألا يبطلوا النص الشرعي. ألا يتمردوا على النص الشرعي.
هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل.
يحترمون أن هناك شريعة اسمها شريعة الإسلام.
نعم.
وأن غالبية المسلمين يريدون الاحتكام إليها.
نعم. جزاك الله خيرا. نعم. نأخذ هذا الاتصال ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأصلح حالكم، وندعو لقناة الرحمة أن تكون سببا في إقامة الخلافة على الأرض. وأرحب بشيخ علاء وسؤال الدكتور جمال، ما هو الشكل الشرعي لاختيار الحكام والمسؤولين في البلاد الإسلامية؟ وبرجاء شرح البيعة وجزاكم الله خيرا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
كل هذا إن شاء الله أصلا سيأتي في البرنامج.
ويريدون منا أن نفرغ ما في جعبتنا في حلقة واحدة.
نعم يعني إحنا نتكلم.
ونحن ربما لا نتكلم في هذا الموضوع إلا بعد 10 حلقات.
نعم.
لكن سنتكلم عنه بتفصيله في حلقة واحدة.
نعم. في الاختيار.
كيف نختار؟
والحقوق والواجبات.
كل هذا سنقوله إن شاء
نعم.
الله.
إن شاء الله تعالى.
نعم.
الذي أريد أن أقوله الآن إن المعاملات مبنية على الحل.
الأصل فيها الإباحة.
مبنية على.
إلا ما حرمه الله.
افعل ما بدا لك. المهم الا تصادم نصا.
وهذه المعاملات
واذا فعلت
هذه المعاملات لا يختلف فيها الناس باختلاف اديانهم.
نعم.
يعني ايه الكافر بيبيع للمسلم والمسلم يبيع للكافر.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند
يهودي.
يبقى اذا هذه المعاملات لا علاقه، يعني الدين اقر ما كان قائما وظل هذا الاقرار موجود بعد نزول الشرع، إلا جاء على مسائل فيها مخالفات الناس أو وضع فيها مخالفات لا تحقق المصالح إلا المصالح الخاصة. يعني الإسلام لما حرم الربا، ما هو الربا بيحقق مصلحة خاصة
نعم
للمرابي، لكن بيحقق مفسدة عامة.
مفسدة عامة.
جاء الشرع يقول وحرم الربا.
نعم
نعم.
هذا الكلام يا دكتور يعني بيبين لنا بعض العبارات في كتب الفقه لابن نجيم وغيره، لما يجوا يتكلموا على السياسة وتعريف السياسة أحيانا يقولوا فعل الإمام لما هو أصلح ولو لم يوجد في نصوص الشرع.
نعم.
ولم يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما يفهمه بعض الناس من إطلاق كلمة سياسة شرعية، أننا نريد يعني بعض الناس يقول تريد يعني أن نسير على ما كان من 1400 عام في القرن 21.
هم لا يعرفون ما كان يسير من 1400 عام.
نعم.
وهم يعتقدون أن سياسة شرعية يعني هي سياسة المفتين.
نعم.
سياسة الفقهاء. أنا هسأل بعض الأسئلة. الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمر عمرو بن العاص على جيش فيه أبي بكر وعمر.
نعم.
وعثمان وعلي. من الأفضل؟
أبو بكر
وعمر وعثمان وعلي. طب من الأقدر على قيادة هذا الجيش؟ عمر.
نعم.
يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم راعى هنا الخبرة العسكرية
أسامة بن زيد
أو الخبرة السياسية.
نعم.
يمكن أسامة القصة بتاعته قد يكون فيها تفصيلات كثيرة.
نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى هنا في تولية عمر في جيش ذات السلاسل.
نعم.
راعى خبرات عمر، خبرات عمر دي اكتسبها في الجاهلية.
نعم.
ولا علاقة الإسلام بها.
نعم.
الإسلام مش لا ينكرها. الإسلام ينكر على عمر شركه بالله، ينكر على عمر تعاطيه بعض المحرمات.
نعم.
لكن كون عمرو سافر أسفاره كثيرة، كون عمرو عمل علاقات مع الملوك في زمنه، هذه مكتسبات عادية يستفيد منها الإسلام.
نعم.
ويستفيد منها المسلمون. ولهذا كان عمرو أميرا على جيش فيه أبي بكر وعمر، كذلك خالد بن الوليد.
نعم.
سيف الله المسلول. أين خالد من هؤلاء؟
وبعد ما أسلم مباشرة بعدها بأشهر كان
يبقى يا أخوانا الحكم. نعم. السياسة الشرعية ليست هي ولاية الفقيه.
نعم.
الفقيه قد لا يصلح، يعني هضرب مثل آخر.
نعم.
أبو الذر الغفاري.
نعم.
من المسلمين الأوائل.
نعم.
وهو أصدق الناس لهجة.
نعم.
كما جاء في الحديث، يعني رجل لا تأخذه في الله لومة لائم.
وبالرغم من ذلك
الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفة.
نعم.
ودي هترد على الأخ اللي كان بيسأل على كيف الاختيار.
نعم.
يا أبا ذر إني أراك
ضعيفا.
الضعف هنا ضعف في جانب من جوانب الملكات.
نعم.
أبو بكر ذر رجل، أبو ذر رجل رقيق القلب، عايز يخلي الأغنياء زي الفقراء، عايز يعمل إيه؟ فله فكرة.
نعم.
ليست هي الفكرة المرادة أو المطلوبة. فالرسول قال له إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين.
نعم.
ولا تتوليان ما لا يتيم. واخد بالك؟ وقال لمن سأل الإمرة قال له إيه؟ قال إن لا نولي على هذا الأمر أحدا طلبه وحرص عليه.
نعم.
يبقى دي قواعد في التولية.
نعم.
في اختيار الأمراء دي قواعد شرعية سياسية.
نعم.
جاءت في الدين أهي، وإحنا في التفصيل هنذكر أمور كثيرة.
وهيأتي إن شاء الله.
يبقى إذا من يتولى الأمر السياسي أو الأمر العسكري هو الكفء.
نعم. الأصلح في هذا المجال.
وليس هو الأورع والأتقى عند الله أو نعم. الأكثر علما في علوم الفقه الشرعي.
نعم.
نعم.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
حضرتك أنا سؤال حضرتك برضو بخصوص بالنسبة للسياسة والحكم بالنسبة لمصر وكده يعني. فأنا دلوقتي حضرتك شاب يعني، كنت تعرضت الموقف بالنسبة للحية فاضطريت إن أنا أحكي. هل ده يجوز لي إن أحكي؟
عشان تشتغل ولا عشان إيه؟
هو يعني وظيفة وفي نفس الوقت برضه يعني ك ك ك ك ك موقف تعرضت.
يعني أنا أريد أن أدافع عن عن هذا البلد وعن ولاة الأمر فيه. احنا مشكلتنا يا اخي، انا ما عرفت الاسم، احنا مشكلتنا اننا نجهل.
نعم.
واحيانا يعم الجهل في مسائل ما، لكن انا يعني لابد ان اقرر ان هذا البلد، وهو على خلاف بلاد كثيرة اخرى قد تكون بلاد مسلمة او غير مسلمة، هذا البلد لا يحارب، لازم ان نعمم.
نعم.
لا يحارب ملتزما لاجل التزامه، لكن قد يخشى من ملتزم يسيء بهذا الالتزام إليه أو يعتقد هو أنه يسيء إليه فيحاربه.
نعم.
يعني إيه؟ يعني قضية الصراع على السلطة قضية بتجعل الأقران يتصارعون وربما يتقاتلون، لكن قضية أن أنا ألتزم بديني لا أعلم، حتى في أوروبا وأمريكا ما يقالش إنسان لماذا تصلي أو لماذا تلتحي، لكن لما تثار إشكالية أن الملتحين هم اللي فجروا البرجين إذا بعد كده هيتقال لك لماذا تلتحي، ودي قد يفعلها بعض المناوئين للدين، يثيروا الفتنة لكي يضغطوا على الملتزم بالأحكام الشرعية.
وهذا واقع.
وإحنا في الأول وفي الآخر بنبتلى.
نعم.
والأصل في البلاء أنه يخرج خبيئة ما عند الإنسان، هل هو صادق أم كاذب. وبرضو كما أقول الأخ، لو الأخ يعني حلق لحيته لخوف أمر ما، وحلق اللحية حرام، لكن إذا خاف شيئا أو إذا وقع في مصيبة أو أزمة، فعندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ولا نعممها. يعني
على حسب ما يقع،
على حسب ما يقع فيه الشخص.
نعم.
وهو الذي يلتحق بالجيش ويتعرض للسجن غير الذي يقال له لن تعمل في هذه الشركة إلا إذا حلقت لحيتك.
نعم.
هذا أمر وهذا أمر، يعني هذا ستحبس حريته وهذا سيقال له ابحث عن عمل آخر، فالمسألة تتفاوت. لكن الشاهد أنا أريد أن أدافع عن، لأن إحنا في قناة بتبث من هذا البلد.
نعم.
وأنا أزعم أنني بقالي 30 سنة بأدعو على منابر هذا البلد.
نعم.
وبلحية وبقول قال الله وقال الرسول كما أعتقد وكما أدين لله. وعلى فكرة وأنا لا أعظم نفسي، أنا ضعيف وحقير، ربنا يعفو عني.
جزاك الله.
لكن أنا بقول، أنا حتى بتكلم في السياسة في هذا البلد من منطلق الشرع. أنا في هذا البلد خطبت رئيس الدولة أيام انتخابات الرئاسة في مقال معروف، قلت ماذا نريد من الرئيس.
نعم.
خطبته بأدب وباحترام، وقدر لي أن ألتقي مع بعض القيادات الكبيرة في البلد ووجهت إليهم النصح وشكروني عليه. لم يقل لك لماذا تتكلم، لم يقل هذا. البلد عندنا، لكن مشكلتنا أن احنا عندنا طيارات منوئة للدين، وهذه الطيارات صوتها عالي، وهذه الطيارات الآن تحط من شأن القنوات الدينية بدعوى أنها قنوات تمرر التطرف والإرهاب، وأنها قنوات ستعود بالمجتمع إلى
الوراء
14 قرن أو 15 قرن في الوراء، وستعود بنا إلى الظلام، وأصبحنا احنا طيور الظلام، وأصبحنا احنا كأننا نفسد في الأرض. وهذا كلام لو أن أصحاب السلطة في الدولة يستمعون إليه ويقتنعون به لما وجدت هذه القناة، ولا تعرضنا جميعا للسجون والاعتقالات. لكن نحن لابد أن نعترف أن في طائرات متصارعة، طائرات متنوعة، والواجب علينا كدعاء أن نبين الأحكام كما نراها كدعاء.
نعم.
مش كقضاء نحاكم الناس، ولا كملزمين نلزم الناس رغما عنهم بما نعتقده نحن حقا، لكن نحن في زمن فتنة، في زمن بعد عن تحكيم الشريعة لقرون، نحتاج إلى أن نعيد أنفسنا أولا ونعيد من ندعوهم إلى الحق.
نعم.
بفضل الله وبهداية الله
إن شاء الله
بإذن الله. الله
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نعود للكلام يا دكتور. يبقى إذن السياسة في الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عليه كانت بنو إسرائيل تسوسهم
الأنبياء.
الأنبياء يبقى هذا موجود حتى من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
والسياسة ليست حكرا على الموجود فقط في أمور المعاملات، على أشياء موجودة في نصوص الوحيين، إنما افعل الأصلح بما لا يخالف نصوص الوحيين.
صحيح.
كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. في قواعد وضعها النبي عليه الصلاة والسلام تبنى عليها السياسات أو غير السياسات، يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هل هذه القاعدة مما تنبني عليها السياسة؟
هذه قواعد يحترمها العقلاء في أي دين كانوا.
نعم.
وفي أي بقعة من بقاع الأرض كانوا. أنا بس عايز أقول إن السياسة الشرعية سياسة عدل.
نعم.
يا ربنا يقول في السياسة الشرعية ولا يجرمنكم شنآن قوم
على ألا
تعدلوا.
اعدلوا.
اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
بينما السياسة الميكافيلية
نعم
الغاية تبرر الوسيلة.
نعم.
يعني طالما أن لك غاية أنت تراها محمودة أو تراها سامية توصل لهذه الغاية بأي صورة.
نعم.
والحقيقة هذه السياسة الميكافيلية بتحكم كثير من السياسة اليوم. ولك أنا مش قدامي غير كده، لازم أعمل كده، وده غير صحيح. السياسة الشرعية سياسة منضبطة منضبطة. يعني أنا هضرب مثل، وأنا أريد من الساسة ومن المفكرين أن يقرأوا هذا المثل في طبقات ابن سعد.
نعم.
أرسل عامل الموصل إلى عمر بن عبد العزيز، أنا في بلدة كثر فيها النهب والسرقة، البلدة فيها حرامية، فيها لصوص، فيها
نعم،
وإن الأمر لا يستقيم فيها بالسياسة الشرعية. أنا طبعا بقول الكلام بمعناه.
نعم.
ولكن الأمر لابد فيه من الضرب بشدة، الضرب بيد من حديد على كل من يشتبه فيه.
نعم.
أنا عايز أنقل الصورة، بلد غير آمن.
نعم.
تحت حكم الإسلام والمسلمين غير آمن، ناس كتير بتسرق وبتنهب ومش عارفين نوصل لهم، فأجمع الناس المشتبه فيهم واضرب فيهم لحد ما يبان السارق.
نعم.
دي ليست سياسة شرعية. بعض الناس في أقسام البوليس بيعملوا كده، يقول لك مني مش هوصل له الا كده، الم كل من اشتبه به واقعد اضرب فيهم لحد ما يعترف، وساعات بيعترفوا على بريء.
نعم.
يعني ساعات بريء من كثره التعذيب يعترف على نفسه.
نعم.
المهم الرجل كتب الى عمر بن العزيز، انا في بلد كثر فيه السلب والنهب والنقب، كانوا ينقبوا البيوت.
نعم.
ولن يستقيم الحال الا بايه؟ بالقهر والشده. فقال له عمر: احمل الناس على منهاج الشريعة وما تقتضيه السنة، فإن لم يصلحوا فلا أصلحهم الله. يعني عمر بن عبد العزيز رد عليه رد شديد.
نعم.
إذا كانت السنة مش هتصلح، إذا كان الشرع مش هيصلح الناس،
أمال إيه اللي هيصلح؟
وأقصد بقى بمنهاج الشرع، منهاج الواسع، المفهوم الواسع.
نعم.
اللي فيه سياسة وفيه مصلحة وفيه لا ضرر ولا ضرار، وفي أينما تكون فثم، أينما تكون المصلحة فثم شرع الله.
نعم.
فقال له احمل الناس على ما تقتضيه الشريعة وما تدل عليه السنة وما يحقق المصلحة، فإن لم يستقيموا بهذا فلا قامت لهم قائمة، لا أصلحهم الله.
نعم.
إن لم يصلحهم هذا لا أصلحهم الله. يقول الرجل: فوالله في أقل من سنة نفذت ما قال له عمر، فصارت الموصل من أكثر بلاد الله أمنا وأمانا.
نعم.
يبقى هنا مسألة مهمة، إن السياسة الشرعية منضبطة، منضبطة بضوابط، وكما قلت ضوابط ليست مطاطة. يعني ضابط العدل، كثير من الناس يفسرون العدل على أهوائهم.
نعم.
لكن القرآن يبين إيه هو العدل، يبين إيه العدل. العدل أن تنصف المخالف.
نعم.
أن تنصف من نفسك،
كونوا قوامين بالقسط
شهداء لله
ولو على أنفسكم،
ولو على أنفسكم أو الوالدين
والأقربين.
هذا. نعم. حكم الله، هذا شرع الله. هي دي هو يعني هي دي المثل العليا اللي بطلقة بالسياسة.
نعم.
طلقة بالسياسة، بقاش فيه خداع، ما بقاش فيه كذب، لكن في سياسة واقعية، سياسة الناس يعني تجد فيها المثل العليا، تجد فيها الأخلاق الحميدة. وعلى فكرة الغرب نعم. الآن بيسمي هذا بالشفافية.
نعم.
والغرب الآن قطع أشواطا بعيدة في سياسته المأخوذة من السياسة الشرعية في الإسلام، وإحنا بننبهر بما عند الغرب.
نعم.
اليوم مثلا يعني مثلا يعزل رئيس أكبر دولة في العالم، رئيس أمريكا، لأنه كذب على الناس، أعطى الناس بيانات كذبة.
نعم.
لكن إذا كان له علاقات غير شرعية بسكرتيرته ومش عارف إيه، ده دي حرية شخصية، ده منهجهم. لكن الشاهد أنهم لم يقبلوا هذا يعني.
نعم.
يعني نيكسون في فضيحة وترجيت.
نعم.
صرف بيانات غير صحيحة.
نعم.
أجبروه على الاعتزال وأكمل مسيرته نائبه، ثم حتى حزبه خسر الانتخابات بعد ذلك. يعني النائب هذا أكمل مدة الرئيس ثم رسب سقط في الانتخابات، لأن الشعب لا يقبل هذا. فصار عندهم حاجة يعرفونها الآن بالشفافية، كلمة جميلة. الأمور المصلحية تحتاج شفافية، الإسلام يدعو لهذا،
الوضوح،
يدعو للوضوح، للصدق، للصراحة. أنا كان نفسي أدخل النهاردة للحديث من مدخل الصدق.
مدخل الصدق، نعم.
يعني إيه صدق؟ وياريت نجد فرصة في الحلقة القادمة نعطي الصدق
نعم.
في السياسة والصدق في الأمور العامة مساحة، لأن البعض عندنا صار يخلط بين الأمور الشرعية وبين الأمور العامية، حتى هو لا يستطيع أن يطبق على نفس الأمور الشرعية.
بعض الناس الآن حينما يسمع حتى كلمة السياسة الشرعية أحيانا يتحججون ويتكلمون بوجود أقليات غير مسلمة في الدول المسلمة.
نعم.
يتحججون، وإحنا لن نتكلم على أقليات في دول غير مسلمة كيف يعاملون.
نعم.
هنا ولا هنالك، إنما هل في السياسة الشرعية ما يضر الأقليات غير المسلمة في الدول المسلمة؟
هو أنا أولا قبل أن أجيب عن سؤالك سأعطي صورة أو تصورا للأنظمة الديمقراطية.
نعم.
كيف يقترح القانون ويسن أو الدستور في دولة ديمقراطية؟
نعم.
من الذي يقر القواعد القانونية أو القواعد الدستورية؟ أهي الأغلبية أم هي الأقلية؟
نعم.
أولا الإجماع قاعدة غير معترف بها.
نعم.
لأنه غير متحقق.
غير متحقق. الأغلبية.
الحكم للأغلبية ولا للأقلية؟
لا، بيقولوا الحكم للأغلبية.
الأغلبية.
نعم.
يبقى حكم الشعب اللي بتقال عنه أنها ديمقراطية، حكم الشعب لنفسه عن طريق نائبيه،
يبقى بالأغلبية.
ده حكم الأغلبية. طيب لما يبقى في بلد مسلم أغلبيته مسلمة وأغلبيته تريد الإسلام، هو الإسلام ديني، أنا لا أفرضه على غير مسلم. رب العزة يقول لنا لا إكراه في الدين.
نعم.
لا إكراه في الدين، لكم دينكم
ولي
دين. يبقى كعقيدة لا يمكن أن أفرضه.
نعم.
لكن إذا كان الإسلام جاء بقاعدة شرعية معاملاتية،
نعم،
كتحريم الربا وحل البيع، هل هذا يفرض في البلد المسلم؟ طب ما الأغلبية إذا أرطأت هذا ستفرضه.
نعم.
والأغلبية إذا كانت مسلمة وتقتنع بهذا ستقول هذا ديني وهذا شرعي وهذا ما يصلحني أنا أختاره.
نعم.
فسيبقى حكم الأغلبية، لكن تبقى الأقليات. هل الأقليات غير المسلمة ملتزمة بهذا الحكم؟ نقول الأحكام على قسمين: حكم لصيق بالدين، مثل كيف أعبد ربي، بأي شيء أعبد ربي، كيف تكون هناك علاقتي الخاصة كزواجي وطلاقي،
هذا كل واحد على دينه.
هذا الإسلام لا يفرضه على غير المسلم.
نعم.
الإسلام يبيح لغير المسلم أن يشرب الخمر، والخمر ممنوع تماما في البلد المسلم،
هو يفعل
بشرط أن لا يظهره في المجتمع المسلم.
نعم.
احترم المجتمع الذي حتى الغرب يسمي هذا النظام العام.
نعم.
يعني هضرب مثل قريب: مسلم في أوروبا يعيش في فرنسا، في إنجلترا، في أي بلد من بلاد أوروبا، في أمريكا، بات له أن يتزوج بامرأة ثانية.
نعم.
ففعل فتزوج وذهب ليوثق عقد زواجه. هذا المسلم سيقدم للمحاكمة فورا. لماذا؟ ده ديني بيجيز، ودي من أحوال شخصية.
نعم.
أنا هتزوج مسلمة وزوجتي الأولى مسلمة وزوجتي الثانية مسلمة وزوجتي الأولى راضية وزوجتي الثانية راضية، علاقتي بنفسي دي علاقتي مع فريتي.
نعم
يقدمونه لمحاكمة بتهمة مخالفة النظام العام. مثال: مرة أحد الشباب المسلم أكل حمام، لقى الحمام وقف على شباك البيت فمسك حمامة ودبح في بلد يحرم
مثل ذلك
أكل الحمام. طب أكل الحمام دي حرية شخصية ولا سياسة؟
هم يفعلون ذلك
ومع ذلك يعاقب.
نعم.
لكن أنا عندي، هو بيقول أنا ديني بيبيح لي شرب الخمرة، أقول له اشرب الخمرة لكن لا تظهرها لنا، لا تؤذنا بها،
نعم،
لا تجعلها شعارا في بلد مسلم.
نعم.
يقول ديني يبيح لي أكل كل الخنزير أنا شئت، لكن لا تعرضه أمام المسلمين.
نعم.
يبقى هنا هذه الشريعة احترمت خصوصيات الأقليات.
وفي الحديث: من أذى ذميا فأنا خصيم يوم القيامة.
وإحنا تكلمنا عن كيف نعامل في حلقة خاصة عن الوحدة الوطنية وكيف نتعامل مع غير المسلمين في مصر.
هناك بعض الشبهات حول السياسة الشرعية وبعض الأشياء التي ليست منها ولصقت بها حتى خاف الكثير منها، فنريد أن نبينها.
أنا قرأت على الإنترنت أحد الإخوة يقول أنا أرفض الدولة الدينية أو أرفض الإسلام،
نعم،
لأنه سيفرض علينا رئيسا مسلما، والأصل أن الناس أمام القانون والدستور سواء، قد يكون مسلما قد يكون نصرانيا قد يكون يهوديا،
نعم،
والناس تختار الأصلح.
نعم.
كلام مجرد جميل من حيث التجريد، لكن السؤال: إذا كانت الأغلبية في البلد مسيحية، هل تتصور أنها ستختار رئيسا مسلما؟ أغلبية في البلد مسيحية، هل نتصور أنها ستختار رئيسا مسلما؟ لا يمكن. طب الأغلبية في البلد مسلمة،
نعم،
هل نتصور أنها ستختار رئيسا غير مسلم؟ مش ممكن. وعشان كده احنا دستورنا لما قال دين الدولة الإسلام لم يقصد ان الدولة لها دين، ما هو الدولة دي شخص معنوي،
نعم،
هي الدولة لا بتصلي ولا بتصوم، انما
نعم،
الدولة شخص معنوي،
نعم،
انما دين أغلبية سكان الدولة الإسلام.
نعم.
ده كلام محترم. ايه اللي يسيء لغيري كده؟
وهل العبرة يا دكتور من أين أتت الأحكام، ولا العبرة بما في هذه الأحكام؟
بما فيها من أصلح.
العبرة بما في هذه الأحكام، يعني في النهاية.
وبعدين غير المسلم عاش في كنف،
نعم،
هذه الدولة
ورأى
يتعرض للاحترام،
نعم،
للأمن الأمان. غير المسلم في الدولة المسلمة حتى في عصور استبداد كان فيها استبداد، يعني وصل إلى رتبة الوزير،
نعم،
لأن وزير له خبرات،
نعم،
اختاروه، واللي يبحث في تاريخ المسلمين يجد نماذج كثيرة،
نعم،
كثيرة. بعض الخلفاء كان طبيب وطبيب يهودي.
الموضوع طويل والوقت انتهى ويحتاج لكلام طويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجزيك خيرنا دكتور، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك.
أنا أريد أن أختم وأقول إن هذا الكلام الذي نقوله اليوم،
نعم،
ونقوله إن شاء الله في كل يوم من أيام لقاءاتنا القادمة،
نعم،
ليس إلا بيان وفضفضة،
نعم،
نريد أن تكون هناك مدارك أوسع في المجتمع المسلم أو بين المسلمين بصفة عامة،
نعم،
لا نريد أن نسيء لأحد ولا أن نحط من قدر أحد، نحن نحترم كل من يعيش معنا في هذا البلد حكاما ومحكومين ولاة أمر ورعية، لكننا من باب التناصح، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب نشر العلم الشرعي وعدم كتمانه، نتكلم في هذا الموضوع ولا نتكلم في قطعيات، وإنما نتكلم في أمور تقبل الأخذ وتقبل الرد، فمن رد علينا سنقبل منه، سنقبل منه ما يقوله، وإن أقنعنا به سنقتنع، لكن لا نريد أن نكابر، لا تصبح القضية قضية مكابرة،
نعم،
وقضية إلزام، لأن بعض الناس الذين تجروا بالشعارات المتعلقة بالدين أساءوا،
نعم،
أو ما أحسنوا، أو لم يحسن الغير تقبل ما عرضوه. نحن ثانيا لا نعبر عن فكر حزب سياسي،
نعم،
ولا نعبر عن فكر طيار ديني سياسي،
نعم،
وإنما نحن ننظر في النصوص وفي التراث الفقهي الشرعي،
نعم،
ونعرض بصورة تقبل أن يعترض علينا المخالف وأن يناقشنا المخالف لنصل إلى المثل الأعلى الذي يدل عليه ديننا وتشير إليه شريعتنا بفضل الله عز وجل.
ولذا قلنا كلام.
نعم، ولذا قلنا كلام
كلام
في السياسة الشرعية. طبعا في برنامج مشهور على قناة المحور لأحد الصحفيين المشاهير جدا اسمه كلام في السياسة، فأنا بعتذر له لأن احنا يعني ايه قلنا بس احنا كلام في السياسة الشرعية.
جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم.